بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على زاد المستقنع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحجاوي رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. قوله: وغسل الرجلين. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله وغسل الرجلين، وهذا هو الفرض الرابع من فروض الوضوء، وأطلق رحمه الله هنا الرجلين، لكن لا بد أن يقال إلى الكعبين كما قال تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، ولأن الرجل عند الإطلاق لا يدخل فيها العقب، بدليل أن قطاع الطريق يقطعون من المفصل الذي بين العقب وظهر القدم، ويبقى العقب فلا يقطع. وعلى هذا يجب أن نقيد كلام المؤلف بما قيدت به الآية. والكعبان هما العظمان الناتئتان اللذان بأسفل الساق من جانبي القدم، وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة، ولكن الرافضة قالوا: المراد بالكعبين ما تكعب وارتفع، وهما العظمان اللذان في ظهر القدم، لأن الله قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب. وأنتم إذا قلتم إن الكعبين هما إن الكعبين هما العظمان الناتئتان، فالرجلان فيهما أربعة، فلما قال تعالى إلى الكعبين علم أنهما كعبان في الرجلين، فلكل رجل كعب واحد. والرد عليهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يغسل رجليه إلى الكعبين اللذين في منتهى الساقين، وهو أعلم بمراد الله تعالى، وتبعه على ذلك كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم. والرافضة يخالفون الحق.
طيب، ولو قيل الكعبين يعني من كل رجل، لأنه ما يغسل الرجلين مجتمعين أصلا، أليس يغسل كل رجل على حدة؟ يبقى يغسل رجلك الكعبين، يبقى الكعبين في كل رجل. هم يقولون لا، لو كان كذلك يبقى الكعاب باعتبار المجموع، يعني مع جموع الرجلين، تبقى يغسل الرجلين معا، هو يغسل كل رجل على حدة، فإذا أراد أن يغسل رجله فإلى الكعبين، هو يغسل اليمنى إلى الكعبين، اليسرى إلى الكعبين، وليس المراد المجموع. هم يقولون لا، لم يقل إلى الكعاب وقال إلى الكعبين، يبقى عليه، يبقى الكعبان هما العظمان اللذان في ظهر القدم، ظهر القدم هذه وظهر القدم هذه مجموعهما كعبان، يقولان ذلك. إنما لو كان المراد ما تفسرون به أنتم أنهما العظمان الناتئان، يبقى أربع، فالرجلان فيهما أربع، فلما قال الكعبين علم أنهما كعبان في الرجلين، فلكل رجل كعب واحد. من الذي قال هذا؟ هما كعبان باعتبار كل رجل، لأن الإنسان ما يغسل الأربع معا حتى يقال أربعة، إنما يغسل كل رجل على حدة، فيبقى إذا غسلت رجلك فاغسل الكعبين. طيب الرجل المغسولة واحدة ولا اثنين ولا ثنتين؟ واحدة، ثم تنتقل إلى الثانية. الشيخ رد عليهم بالسنة، قال: فإنه كان يغسل رجلي الكعبين الذين في منتهى الساقين، وهو أعلم بمراد الله، وتبعه على ذلك كل من وصف وضوء النبي والصحابة رضي الله عنهم. فالشيخ رد عليهم بإيه؟ بالسنة. نعم، لكن نقول ينضاف إلى هذا أيضا أن وجههم هذا النظري مردود عليه بالنظر، إنما المراد بذلك إنما هو الرجل التي يغسلها المتوضأ، وهي رجل واحدة، ثم بعد ذلك يغسل رجلا أخرى، فلكل رجل كعبان. نعم.
قال: والرافضة يخالفون الحق فيما يتعلق بطهارة الرجل من وجوه ثلاثة. الأول: أنهم لا يغسلون الرجل بل يمسحونها مسح. الثاني: أنهم ينتهون بالتطهير عند العظم الناتئ في ظهر القدم فقط. الثالث: أنهم لا يمسحون على الخفين، ويرون أنه محرم، مع العلم أن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو عندهم إمام الأئمة.
سبحان الله، شاء الله عز وجل أن عليا يكون راويا لكثير من عقائدهم الباطلة روى خلافه. ففي المتعة يروى علي، رضي الله عنهم وهم يخالفون في تحريم المتعة، وفي المسح الخفين يروي علي رضي الله عنه وهم يخالفون في ذلك، يعني في كثير من هذه المسائل فضائل أبو بكر وعمر. نعم.
قوله والترتيب، وهو أن يطهر كل عضو في محله، وهذا هو الفرض الخامس.
نعم. إذن هذه الأربعة المذكورة في القرآن: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، ويدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق في الوجه، يدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق عند من أدخلهما في ذلك، فأوجب غسل المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة، فتكون هذه الأربعة هي الواجبات، ومنها المضمضة والاستنشاق. طيب مع الأربعة، ولم يذكر الله في القرآن إلا الأربعة، هل مع الأربعة فروض أخرى؟ نعم. قالوا الترتيب،
قوله والترتيب، وهو أن يطهر كل عضو في محله، وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوضوء، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجه الدلالة من الآية إدخال الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب، وإلا لثيقت المغسولات على نسق واحد، ولأن هذه الجملة وقعت جوابا للشرط، وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الجواب، ولأن الله ذكرها مرتبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. والدليل من السنة أن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم ما ذكروا إلا أنه كان يرتبها على حسب ما ذكر الله. قال الشيخ: مسألة.
إذن هذا الترتيب لا بد منه، فإن خالف الترتيب لم يصح، فلو غسل الرجلين أولا ثم بعد ذلك مسح رأس، يعني عكس غسل الرجلين ثم مسح رأس ثم غسل اليدين ثم غسل الوجه، نقول عد فإيه فاغسل اليدين، يبقى اعتبر آخر حاجة اللي هي الوجه هي أول شيء الآن، ثم اغسل اليدين وامسح الرأس واغسل الرجلين، كمن رمى الكبرى أولا ثم الوسطى ثم الصغرى، نقول عد فرمي الوسطى ثم الكبرى، فاعتبر بالأخيرة. فهذا الترتيب ما فعل مرتبا لابد فيه من الترتيب، إذا دل الدليل على أن هذا الترتيب واجب، لكن قد يكون الترتيب مستحبة لأن دل الدليل على ذلك، مثل أعمال الحج أيضا يومها من الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومها قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فدل هذا على أن الترتيب ليس واجبا، فما لم يأتي دليل على أن هذا الترتيب ليس واجبا، أن هذا الترتيب مستحب، فيكون هذا الترتيب واجبا. نعم. صح صح، المغتسل من جنابة ما عنده ترتيب، المغتسل من جنابة أي ترتيب، هو عنده عضو واحد، ما هو العضو واحد؟ أن يعم بدنه بالماء، إنما عند الوضوء الترتيب، لكن عند الغسل ما في ترتيب، لأن المغسول في الجنابة شيء واحد، ما هو البدن، ولا إذا غمس وخرج خلاص، ويدخل في ذلك الحدث الأصغر فيرفع لانتهاء الحدث الأكبر، ولهذا يلزم فيه الترتيب، ولهذا الوضوء قبله سنة، فإذا غمس وخرج يبقى عم بدنه بالماء، ولم يرد أن غسل البدن يكون مرتبا ترتيبا واجبا، إنما هذا على الاستحباب، أن يبدأ على الوضوء ثم بعد ذلك بشعره فيروي شعره ثم بعد ذلك يغسل الأيمن ثم الأيسر، هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، إنما مع الوجوب شيء واحد، النية مع تعميم البدن. لا لا لا، هذا الغسل أغنى عن الوضوء، مش قام مقام الوضوء، فالواجب ما يقوم مقام الواجب الأكبر، هذا ما يقوم مقام الواجب الأصغر، لكن داخل فيه الواجب الأصغر يبقى أغنى عن الوضوء، لكن ما يلزم للطهارة هنا؟ يلزم للطهارة تعميم البدن، لكن ما يلزم في الطهارة في الوضوء؟ يلزم غسل أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص، إنما في البدن يلزم تعميمه فقط، هذا اللي يلزم. لكن في الوضوء يلزم غسل أعضاء مخصوصة على وجه المخصوص، هو ما جاء في القرآن من هذا الترتيب. نعم. بالنسبة للترتيب في العضو الواحد، إذا كان زي اليدين، اليدين لا ليس واجبا، لأن الله أطلق وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين ولم يذكر ترتيبا، لكن جاءت السنة فرتبت، فدل هذا على أن الترتيب هو المستحب هو المسنون وليس واجبا، لأنه إذا قدم الشمال على اليمين صدق فيه أنه غسل يديه وغسل رجليه، لكن النبي رتب ترتيبا، بدأ باليمين من باب الاستحباب، كان يعجبه التيمم في كل شيء وليس من باب الوجوب. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة، هل يسقط الترطيب بالجهل أو النسيان على القول بأنه فرض؟ قال بعض العلماء: يسقط بالجهل والنسيان لأنهما عذر، وإذا كان الترطيب بين الصلوات المقضيات يسقط بالنسيان فهذا مثله. وقال آخرون: لا يسقط بالنسيان لأنه فرض، والفروض لا والفرض لا يسقط بالنسيان. والقياس على قضاء الصلوات فيه نظر، لأن كل صلاة عبادة مستقلة، ولكن الوضوء عبادة واحدة. ونظير اختلاف الترتيب في الوضوء اختلاف الترتيب في ركوع الصلاة وسجودها، فلو سجد قبل الركوع ناسيا فإن السجود لا يصح لوقوعه قبل محله. ولهذا فالقول بأن الترتيب يسقط بالنسيان في النفس منه شيء. نعم، لو فرض أن رجلا جاهلا في بادية ومنذ نشأته وهو يتوضأ فيغسل الوجه واليدين والرجلين ثم يمسح الرأس، فها هنا قد يتوجه القول بأنه يعذر بجهله، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال.
نعم، لكن نقول هنا أيضا هي مثل ما عذر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا كثيرين حتى في الصلاة. الأعرابي أيضا ترك ما يلزم، والنبي ما أمر بإعادة ما مضى. ولهذا نقول أيضا الذي أسقط الترتيب له حالان: أن يكون في الوقت فهذا يؤمر بإعادة هذا وذاك، إعادة الوضوء والصلاة، كان في الوقت يؤمر بإعادة الوضوء والصلاة لأن هذا الترتيب يلزمه، هذا الترتيب يلزمه. طيب، أما إذا نشأ ببادية ولا يدري وكان يتوضأ على خلاف هذا، فهو كالمصلي الذي أيضا صلى صلوات عديدة فيما مضى من حياته ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وهذا لا يتعارض مع قاعدة أن الواجب هذا ما يترك بالنسيان عليه كذا، لأن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي علمه الصلاة أمره بالإعادة، وما أمره بالإعادة؟ أمره بإعادة ماذا؟ وما أمره بإعادة ماذا؟ أمره بإعادة صلاة الوقت، لكن ما أمره بإعادة ما مضى، لأنه كان مبنيا على الجهل، كان مبنيا على الجهل. والمرأة التي استحيضت أيضا 7 سنوات وتركت الصلاة، فالشاهد أن هذا الترتيب الصحيح أنه إذا نسي الترتيب ثم جاء يستفتي تأمره بالإعادة، تأمره بالإعادة لأنه لم يتوضأ الوضوء الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والموالاة. قال الشيخ العثيمين: قوله والموالاة هذا هو الفرض السادس من فروض الوضوء، وهو أن يكون الشيء مواليا للشيء، أي عقبه بدون تأخير. واشترطت الموالاة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ووجه الدلالة أن وجوب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر ضرورة،
لا يتأخر ضرورة،
لا يتأخر ضرورة،
ضرورة أن المشروط يلي الشرط،
ضرورة أن المشروط يلي الشرط. ودليله من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ متواليا ولم يكن يفصل بين أعضاء وضوئه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ وترك على قدمه مثل موضع ظفر لم يصبه الماء، فأمره أن يحسن الوضوء. وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه: ارجع فأحسن وضوءك. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة،
ولم يأمره أن يغسل قدميه فقط، لما أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، دليل أنه لا يجزئه غسل القدم فقط، وإلا لقال له النبي ارجع فاغسل قدمك، لأن الموضع هنا المطلوب هو غسل القدمين، يعني الذي أمر النبي من أجله أن يعيد الوضوء ماذا؟ أنه ترك لمعة قدر الدرهم، إذا لم يستوعب الرجلين، ترك تعميم محل الفرض، فأمره أن يعيد الوضوء، لأنه ما يصلح أن يغسل قدميه فقط، القدم فقط التي فيها اللمعة، فدل هذا على الموالاة. نعم. من؟ ما هو لابد من هذا، من الجمع، فأمر النبي أن يعيد الوضوء والصلاة. يقول رواه أحمد وأبو داود في الحاشية كتاب الطهارة باب تفريق الوضوء، قال أحمد سنة جيد وقوى ابن تركمان وابن القيم وقال ابن كثير يسنده جيد قوي صحيح، أمر النبي أن يعيد الوضوء والصلاة. أي يعني يفسر، ما هو أصلا أحسن وضوء لا تلغي أيضا الوضوء. إذا كان قريبا، يعني إذا كان، أما في الصورة التي كانت مع النبي لم تكن قريبا، لكن لو أنك مثلا توضأ أحد الإخوة الآن وجاءوا في كذا تقول له اغسل قدم صحيح، ليه؟ لأنه قريب، لأنه قريب. إنما إذا صلى وكذا، الصورة التي أمر فيها النبي هنا صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة الوضوء والصلاة، يعني الرواية تفسر بعضها بعض، فإذا صحت هذه فأمر النبي أن يعيد الوضوء والصلاة، كانت تفسيرا فأحسن وضوءك. نعم نعم. ليس رأه فورا، يعني ليس رأه فورا رأى رجلا توضأ وترك، يعني رأى هذا الرجل وطلع على حاله بعد ما صلى. نعم. ولهذا أمره بإعادة الوضوء والصلاة، ما في خلاف، لا ما في خلاف، رأى رجلا توضأ ترك على قدمه كذا، يعني بعدما صلى رأى رجلا توضأ وكان قد ترك أثناء وضوئه لمعة. نعم.
قال الشيخ العثيمين: والفرق بين اللفظين إذا لم نحمل أحدهما على الآخر أن الأمر بإحسان الوضوء أي إتمام ما نقص منه، وهذا يقتضي غسل ما ترك دون ما سبق.
نعم.
ويمكن حمل رواية مسلم على رواية أحمد، فلا بد من إعادة الوضوء، ورواية أحمد سندها جيد قاله أحمد، وقال ابن كثير إسناده صحيح. ومن النظر أن الوضوء عبادة واحدة، فإذا فرق بين أجزائها لم تكن عبادة واحدة. وقال بعض العلماء إن الموالاة سنة وليست بشرط، لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء، وهذا حاصل بالتوالي والتفريق، والأولى القول بأنها شرط، لأنها عبادة واحدة لا يمكن تجزئتها.
نعم، عبادة واحدة كالصلاة، هي عبادة واحدة، الإنسان يركع وبعدين يمضي ولا يسجد إلا بعد فترة، هي عبادة واحدة يترتب بعضه على بعض، كذلك الوضوء عبادة واحدة يترتب بعضه على بعض، ما يغسل الإنسان وجهه ثم يذهب يتغدى ويأتي بعد ذلك يمسح رأسه. فمن قال بأن الموالاة ليست شرطا يجيب عن هذا، يجيب لنا عن هذا. نعم، فهي عبادة واحدة ترتب بعضها على بعض، لكن حد الموالاة هو لمحل نظر، لأنه ليس لم يأتي ضابط معين يعني يلزم الناس به، لكن يرجع في ذلك، يقال يرجع في ذلك إلى يعني ما يقع في النفس، يعني ما يقع في النفس. فلا شك أن مثلا من توضأ غسل وجهه ثم ذهب يتغدى ثم جاء يمسح رأسه أن هذا فاصل، إنما مثلا لو غسل وجهه ثم انقطع الماء وذهب إلى محل آخر يأتي بماء آخر أو كذا، أو يفتح بابا ويعود، وبعضهم حدوا بأنه إذا لم ينشف الماء على العضو، لكن على كل يعني هذا محل اجتهاد، المهم ما يقع في النفس و يعني ما يكون يعني في نفس الإنسان من أن المولاة قطعت أو لم تقطع. نعم.
قال الحجاوي: وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. قال الشيخ العثيمين: قوله وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا تفسير المؤلف رحمه الله للموالاة، وهذا بشرط أن يكون ذلك بزمن معتدل خال من الريح أو شدة الحر والبرد. وقوله الذي قبله أي الذي قبل العضو المغسول مباشرة، فلو فرض أنه تأخر في مسح الرأس فمسحه قبل أن تنشف اليدان وبعد أن نشف الوجه فهذا وضوء مجزئ، لأن المراد بقوله الذي قبله أي قبله على الولاء وليس كل الأعضاء السابقة. وقولنا في زمن معتدل احترازا من الزمن غير المعتدل كزمن الشتاء والرطوبة الذي يتأخر فيه النشاف، وزمن الحر والريح الذي يسرع فيه النشاف. وقال بعض العلماء وهي رواية عن أحمد: إن العبرة بطول الفصل عرفا لا بنشاف الأعضاء، فلا بد أن يكون الوضوء متقاربا، فإذا قال الناس إن هذا الرجل لم يفرق وضوءه بل وضوءه متصل فإنه يعتبر مواليا، وقد اعتبر العلماء العرف في مسائل كثيرة، ولكن العرف قد لا ينضبط، فتعليق الحكم بنشاف الأعضاء أقرب إلى الضبط. وقوله الموالاة يستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة، مثل أن يكون بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماء كالبوية مثلا فاشتغل بإزالته فإنه لا يضر، وكذا لو نفذ الماء وجعل يستخرجه من البئر أو انتقل من صنبور إلى آخر ونشفت الأعضاء فإنه لا يضر. أما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة كأن يجد على ثوبه دما فيشتغل بإزالته حتى نشفت أعضاؤه فيجب عليه إعادة الوضوء لأن هذا لا يتعلق بطهارته. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: والنية شرط لطهارة.
إذن هذه الستة فروض الأربعة المذكورة في القرآن ومنها المضمضة والاستنشاق في حد الوجه مع الموالاة والترتيب، نعم، ونوزع في المضمضة والاستنشاق والموالاة والترتيب، وأما الذي لا نزاع فيه فالأربعة المذكورة الظاهرة في القرآن: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وإن نزع في صفة المسح لكن مسح الرأس أصله، هذا أيضا متفق عليه، هذه الأربعة متفق عليه وما عدا مختلف فيه، لكن ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى تبع المؤلف الستة ورجح ذلك، وهو الأقرب أنه يدخل مع هذه الأربعة المضمضة في هذه الأربعة المضمضة والاستنشاق في حد الوجه، ويدخل مع الأربعة أو ينضاف إلى الأربعة الموالاة والترتيب، هذا الأقرب. نعم عذر إيه؟ مسألة الجفاف غير منضبطة، ومسألة أيضا العرف هو الذي يظهر، طبعا كلمة العرف هنا مش عرف الناس، العرف يعني ما تعرفه النفس أنها أن هذا انقطاع أو ليس بانقطاع، يعني هذا الذي يظهر ما يقع في نفسك، لأن الناس أيضا ما لهم عرف يقولون 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، فما هو معروف في نفسك ما تعرفه نفسك أن هذا انقطاع أو غير انقطاع. ايوه صحيح، لا كل هذا تفسير يعني لمسألة نشفان العضو، يقول يعني نشف العضو بما يتعلق بالطهارة كبحث عن ماء او غير ذلك فلا يضر، كل هذه يعني تأويلات لمسألة الموالاة، لكن لم يرد في الشارع شيء من هذا، والصحيح ان الامر يرجع الى نفس الانسان بما تعتبره انقطاعا او لا تعتبره في الحد الايه المنضبط، ليس في الحد فيه تجاوز. نعم يعني اي واحد فينا مثلا الان لو انقطع الماء وصار ياتي مثلا بماء من داخل الدورة او كذا او الدور الثاني ينتقل الى دورة المياه في الدورة الثانية ويكمل وضوءه، هذا عادية. لكن واحد يتغدى مثلا او يجي واحد يستفتي فتوى خارج الباب يقف معاه خمس عشر دقائق ثم يعود فيكمل، النفس نفسها تستفحش هذا. نعم، انما ما فيش يعني حد معمول في الشرع يرجع الى ذلك. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. قال الشيخ العثيمين: قوله والنية شرط، وهي القصد، ومحلها القلب، ولا يعلم بالنيات إلا الله عز وجل. والنية شرط في جميع العبادات، والكلام على النية من وجهين.
ولهذا لا يشرع تلفظ بها لأنها عمل قلبي. هل تقول نويت الخشوع، نويت الإخبات، نويت الإنابة، نويت الإخلاص؟ هذا عمل قلبي ما يحتاج إلى لفظ. فالنية محلها القلب، القصد إلى العبادة، هذه عقد القلب على هذا. ولهذا الإحرام هو نية الدخول في النسك. ولهذا لو أن رجلا، يعني تأملت أنا هذه المسألة، لو أن رجلا ذهب ليحج ولم يصح حجه ولو لم يتكلم بكلمة واحدة، إذا نوى الدخول في النسك ونوى الإقامة بعرفة بمزدلفة بكذا، يعني رجل عند الميقات لم يتكلم حتى طاف الوداع وعاد إلى بيته ولم يتكلم ولا كلمة واحدة من أول الميقات إلى أن خرج من مكة، يصح حجه ولا ما يصح حجه؟ يصح حجه. فاته مستحبات لكن ما فاته واجب، ولا نقول عليه ذنب في شيء من هذا. يعني تأملت في هذا لا نجد كلمة في الحج هي واجبة، حتى التلبية هذه مستحبة، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا. إذا كان الإنسان يعقد النسك في قلبه فالإحرام هو نية الدخول في النسك، ويسن عند الإحرام أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك إلى آخره، خلافا لبعض المذاهب زي الإمام مالك تقريبا يراها شرطا، لكن هذا ليس بصحيح. فلو أن إنسانا ما تكلم كلمة واحدة منذ أن يدخل في الحج إلى أن يفرغ منه فما عليه ذنب. إنما الواجبات كلها أفعال، ترك المبيت في المزدلفة، ترك المبيت في ميناء، ترك رمي الجمار، ترك البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، ترك الرمي، وهكذا كلها أفعال، سبعة أفعال. ترك الإحرام من الميقات، من المحل أحرم بعده، ترك الإحرام من الميقات، وكذلك تكون الكفارة في المحظورات، حلق، وضع طيبا، قلم أظفارا، جامع نساء، كل هذا إنما هو من المحظورات. إنما ليس لا أعلم شيئا من الأقوال في هذا يكون واجبا. ولهذا تعبير بعض العلماء بأن النية لا ينطق بها إلا عند الإحرام وعند الذبح، هذا فيه نظر. إنما المنطوق به، وإن قال ببعض مشايخنا أظن الشيخ ابن باز يقول هذا، وإن نطق بهذا فهو ليس نية، ما قال نويت عمرة أو نويت حجا، إنما قال لبيك اللهم حجا، هذا ذكر عند نية، مثل ما تكبر عند الصلاة، هذا ذكر عند النية. فالنية هي نية الدخول. ماذا لو قال الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هل الإنسان في الصلاة الآن؟ ليس في الصلاة. ليه؟ لأنه لم يعقد بقلبه الصلاة. يعني أنا شخص الآن أقول الله أكبر وأقرأ فاتحة وأركع، ما في هذا، ليس صلاة. وأنا نفسي وأنا قاعد أقول الله أكبر وأقرأ فاتحة وأنا في صلاة. فالنية شيء والتكبير شيء، النية شيء والتلبية شيء، وكذلك الذبح، الله بسم الله اللهم إن هذا منك وإليك، وتلفظ هذا عني وعن آل بيتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمتي. إنما هذا ذكر وتعيين للعبادة وليس نية للعبادة. أما النية فمحلها القلب، أما النية فمحلها القلب، فلا يشرع ذكر النية عند أي شيء حتى عند الإحرام وعند الذبح. نعم نعم. هات كده اقرأ احمد.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا هو الصواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول قبل التكبير شيئا، ولم يكن يتلفظ بالنية لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج ولا في غيرها من العبادات، ولا خلفاؤه ولا أمر أحدا أن يتلفظ بالنية، بل قال لمن علمه الصلاة: كبر. كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم يتلفظ قبل التكبير بنية ولا غيرها، ولا علم ذلك أحدا من المسلمين، ولو كان ذلك مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمه المسلمون. وكذلك في الحج إنما كان يستفتح الإحرام بالتلبية، وشرع للمسلمين أن يلبوا في أول الحج، وقال صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير: حدي واشترطي فقولي لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث حبستني، فأمرها أن تشترط بعد التلبية. ولم يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئا، لا يقول اللهم إني أريد العمرة والحج ولا الحج والعمرة، ولا يقول فيسره لي وتقبله مني، ولا يقول نويتهما جميعا، ولا يقول أحرمت لله، ولا غير ذلك من العبادات كلها، ولا يقول قبل التلبية شيئا، بل جعل التلبية في الحج كالتكبير في الصلاة.
نعم، كالتكبير في الصلاة.
وكان هو وأصحابه يقولون: فلان أهل بالحج، أهل بالعمرة، أو أهل بهما جميعا، كما يقال كبر للصلاة، والإهلال رفع الصوت بالتلبية.
نعم، لكن هذا كلام شيخنا ابن باز اختيارته. نعم، أكمل.
قال: والكلام على النية من وجهين: الأول من جهة تعيين العمل ليتميز عن غيره فينوي بالصلاة أنها صلاة وأنها الظهر مثلا، وبالحج أنه حج، وبالصيام أنه صيام، وهذا يتكلم عنه أهل الفقه. الثاني قصد المعمول له لا قصد تعيين العبادة، وهو الإخلاص وضده الشرك، والذي يتكلم على هذا أرباب السلوك في باب التوحيد وما يتعلق به، وهذا أهم من الأول، لأنه لب الإسلام وخلاصة الدين، وهو الذي يجب على الإنسان أن يهتم به،
اللي هو الإخلاص. إذا النية يتكلم عن وجهين: نية من جهة تعيين العمل، ونية من جهة تعيين المعمول له. نية من جهة تعيين العمل لتميز العمل هذا العبادة عن العادة، والعبادة نافلها عن فرضها، والثاني نية المعمول له. نعم، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وينبغي
للإنسان أن يتذكر عند فعل العبادة شيئين: الأول أمر الله تعالى بهذه العبادة حتى يؤديها مستحضرا أمر الله، فيتوضأ للصلاة امتثالا لأمر الله، لأنه تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لا لمجرد كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة. الثاني التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لتحقق المتابعة.
لتتحقق المتابعة.
وقوله: والنية شرط، أي لصحة العمل وقبوله وإجزائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولأن الله عز وجل قيد كثيرا من الأعمال بقوله: ابتغاء وجه الله، كقوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وقوله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهل ينطق بالنية؟ على قولين للعلماء، والصحيح أنه لا ينطق بها، وأن التعبد لله بالنطق بها بدعة ينهى عنها. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية إطلاقا، ولم يحفظ عنهم ذلك، ولو كان مشروعا لبينه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الحالي أو المقالي. فالنطق بها بدعة سواء في الصلاة أو الزكاة أو الصوم. أما الحج فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نويت أن أحج، أو نويت النسك الفلاني، وإنما يلبي بالحج فيظهر النية، ويكون العقد بالنية سابقا على التلبية.
نعم، إذن التلبية إظهار لهذه النية، بيان ما حج به وما نوى، فهو ذكر عند النية وليس هو النية، وليس تلفظا بالنية. نعم،
ولكن إذا احتاج الإنسان
ولذا يقول: ويكون العقد بالنية سابقا على التلبية. نعم،
ولكن إذا احتاج الإنسان لاشتراط في نسكه فإنه لا يشترط أن ينطق بالنية فيقول: إني أريد كذا، بل له أن يقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، دون النطق بالنية. والمشهور من المذهب أنه يسن النطق بها سرا في الحج وغيره، وهذا ضعيف لما سبق. أما القول بأنه يسن النطق بها جهرا فهذا أضعف وأضعف، وفيه من التشويش على الناس، ولا سيما في الصلاة مع الجماعة ما هو ظاهر، وليس هناك حاجة إلى التلفظ بالنية لأن الله يعلم بها. والنية ليست صعبة، وإن كانت عند بعض أهل الوسواس صعبة، لأن كل عاقل مختار يعمل عملا فلا بد أن يكون مسبوقا بالنية. فلو قرب لرجل ماء ثم سمى وغسل كفيه ثم تمضمض واستنشق إلى آخره، فإن هذا لا يعقل أن يكون بدون نية،
يعني قصد. ما في أحد يفعل شيء بلا قصد، معروف أي فعل صادر عن قصد، إلا المجانين الذين لا قصد له. يعني واحد الآن بيغسل على الحنفية هنا، إما أن يقصد التنظف وإما أن يقصد الوضوء. واحد داخل الصلاة الآن وقف في الصف يقول أنا والله ما أدري، يعني أنت تريد صلاة؟ والله ما أدري، هذا يكون مجنونا. فكل فعل له قصد. نعم.
ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله: لو أن الله كلفنا عملا بدون نية لكان من تكليف ما لا يطاق.
صحيح. ولهذا المجانين فقط الذين يتحركون بلا قصود، ما عنده قصد، هذا هو المجنون. ولهذا لو وصل الإنسان إلى الدرجة، إلى هذه الدرجة أو الإغماء أو النوم أو كذا، فلا يحاسب لأنه لا قصد. النائم ما له قصد، والمجنون ما له قصد، واللي في غيبوبة ما له قصد، لهذا لا يحاسب من جهة الإثم. فقط استثنى العلماء وجهة الضمان، ليه؟ حتى يسد الباب، لأنه ممكن واحد يقتل واحد يقول أنا كنت نايم ووقعت عليه مثلا، أو يفسد سيارة فلان أو يضرب سيارة فلان، والله ما قصدته. فلهذا قاعدة الضمان كانت قائمة على سد الذريعة وقائمة على الاحتياط. لهذا الصغير يضمن، وليه، والمجنون كذلك وليه، والنائم. باب الضمان غير باب الإثم. باب الإثم ما يأثم إلا القاصد اللي عنده عقل. نعم.
فلو قال الله صلوا ولا تنموا فإنه غير ممكن. حتى قال شيخ الإسلام: إذا تعشى الإنسان ليالي رمضان فإن عشاءه يدل على نيته ولو لم ينو الصيام من الغد، وذلك لأنه لن يكثر من الطعام كما يكثره في سائر أيامه، لأنه سوف يتصحر آخر الليل.
ماشي، نقف عند طهارة الأحياء.